السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصالح وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في محكم كتابه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إنها آية لافتة تتحدث عن طلب تقوى الله الذي باسمه يطلب الإنسان الحوائج ويسأل الله تعالى ما يريد، لكنه يعطف على الله كلمة الأرحام: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. بالنصب مش والأرحام بالكسر، مش واتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون بالأرحام، واتقوا الله والأرحام، اتقوا الأرحام. إنها دعوة إلى أن يكون الإنسان يتقي الأرحام. التقوى من الوقاية التي تجعل هناك منعة عند الإنسان، حصانة عند الإنسان. الله تعالى يطلب من المؤمنين أن يتقوا الله وأن يجعلوا وقاية حولهم. هذه الوقاية، هذه المنعة هي الأرحام، لأن الله تعالى أراد من الإنسان في هذه الدنيا أن يحيط نفسه بالحماية. الحماية الأولى هي التي تنطلق من الذات التي هي تزكية النفس، قد أفلح من زكاها، وليس من القوانين الخارجية فقط، لأن القانون حينما يكون يلتزم به من قبل الكثير، ولكن حين لا يكون قد يتفلت منه الكثير، كما حصل في بعض البلاد الغربية حينما تفلتوا من القانون رأينا بعض المشاهد الأخرى غير المشاهد المعتادة. بينما دعا الإسلام أن تكون التربية الذاتية هي الأساس، الحصانة الإيمانية الداخلية هي الأساس، ثم بعد أن يزكي الإنسان نفسه ينطلق من العائلة الصغرى، من والديه، زوجته، أولاده، ليتحمل المسؤولية وليكونوا باباً له إلى جنة الله. من هنا نجد أن ذلك الشاب حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إني مسرف على نفسي، فهل ترى لي من توبة؟ ماذا أجابه النبي؟ قال: اذهب فصلي، اذهب فصوم، سافر وحج، كله. قال له: هل أحد من والديك حي؟ قال: نعم أبي. قال: اذهب فبرر. وحينما ذهب قال لو كانت أمور حصانة داخلية وباب، باب إلى مرضات الله، باب إلى جنة الله، باب لتوبة الله. وكذلك بالنسبة للأولاد، خير الاستثمار استثمار الولد الصالح. من كانت عنده مخدرة كان خدرها سترا بينه وبين النار، حصانة، حصانة في الدنيا وحصانة في الآخرة. وهكذا أراد الله تعالى أن يوسع الإنسان الدائرة في الأرحام، غير العائلة الصغيرة، بعض العائلة الصغيرة، الأرحام، العم، الخال، ابن العم، ابن الخال، العم، الخالة، ابنها، ابنها، هاي العائلة في توسع. هلا ثلة من الفقهاء يعرفون الرحم بأنه ما يطلق عليه عرفا بأنه رحم، لأنه هلا بالإطلاق العرفي بيقول لك فلان من قرايبي من أرحامي، فيجعلون الإطلاق العرفي هو المدار للرحم. يعني هي عائلة واسعة، ليست عائلة ضيقة في نطاق الخصوصية التي ذكرتها. هؤلاء الأرحام الإسلام أكد على مسؤولية الإنسان معهم، مسؤولية، وأكد أن بهم يحصن نفسه ويتطور في كماله وفي قربه من الله سبحانه وتعالى. أراد أن يستفيد منهم وأن يفيدهم في الدنيا وفي الآخرة. والأحاديث كثيرة جدا تحدثت عن الدنيا وعن الآخرة. مثلا في الدنيا الأرحام بيعملوا عز، الإمام علي عليه السلام يقول وأكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول. هذا عز في الدنيا، واحد عنده أرحام، عنده أقرباء بيحموه، عنده أقرباء بصير عنده منعة. فرق ما واحد يكون عنده حصانة اجتماعية، فرق ما واحد يكون وحده في هذه الحياة. بس هاي الحصانة الاجتماعية بدها تواصل، بدها صلة، وتسمية هذا المجتمع بالرحم تسمية أدبية في غاية الرقة العاطفية، لأن الرحم هو رحم الأم. وكأن هذه العائلة رغم كثرتها هم في رحم واحد ومن رحم واحد، وعاشوا في بيئة واحدة، رحم الأم، هم من أصل واحد. أراد أن نصله، أراد الله أن نصله. حتى كلمة الصلة مقابلها كلمة القطع. تصور واحد أن رحم أمه الذي حمله 9 أشهر بده يرد جميل بجد يقطعه، حرم قطع الرحم، بيقطعه، بيقطع رحم أمه. هؤلاء هم رحم، أراد الله أن نصلهم، أن نتواصل معهم، أقل شيء أن تتواصل معهم. في الدنيا بيعملوا هذا التحصين، وفي الآخرة أيضا مفروض أن يتفاعل الإنسان معهم ليهديهم بالنسبة لواجباته معهم. يعني هلأ نحكي الأمر بتسهيل عرفي، أنه هلأ إذا واحد، أي واحد منا قاعد في المسجد شي مرة فكر مثلا يفتح دفتر، يحمل ورقة ويكتب مثلا مين من أقربائه أرحامه مثلا غير متدين، حتى يعمل خطة مع بعض أرحامه المتدينين كيف يبتدي ويصير متدين، لأنه عنده مسؤولية. لأن المسؤولية الشرعية التي نلاحظها في الفقه الإسلامي لابد أن تنعكس على المستوى المسؤولية الدينية. نحن عندنا بالفقه في شيء مش مستخدم كثير هلا بالعرفنا، اسمه العاقلة، إذا بعض سمع فيه. مين العاقلة؟ إذا واحد أتى الخطأ مين بيدفع دية الخطأ؟ تدفعه العاقلة. مين العاقلة؟ هم من الرحم. شرعا مطلوب منهم. يمكن واحد يكون هلا عمه وابن عمه بأقصى أمريكا الجنوبية، وقام واحد مش شايفه هلا، قام قتل خطأ، ذاك بيتحمل شرعا مسؤولية دفع دية الجاني خطأ. ليش هذا الحكم؟ طب واحد هلا بعيد عنه مش شايفه بحياته قد يكون بيقتل واحد بالخطأ، بيجي بيقول له مين بده يتحمل مسؤولية؟ الأقرباء الأرحام الأساسيين تعوا تحمل المسؤولية شرعا، وإذا ما تحمل المسؤولية يكون مأثومين. هذه القضية قضية شرعية، العاقلة تتحمل. هذا ماذا يراد منه؟ ما هذا الحكم وغيره من الأحكام، ما هذا يفيد أنه يعني الواحد بده يكون متتبع، بده يكون مربط، بده يكون متواصل في مسؤولية. كما أنه يوجد مثل هذه المسؤولية، يعني أيضا يوجد مسؤوليات أخرى لابد أن يلتف إليها الإنسان، من ضمنها مسؤولية الهداية، مسؤولية التغيير. لأنه هذا الرحم حينما يهتدي يكسب واحد الأجر الهداية. يا علي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أن يهدي الإنسان رحما خير له مما طلعت عليه الشمس. والرحم عادة قد يسمع من رحمه أكثر مما يسمع من غيره، قد يتأثر من رحمه أكثر مما يتأثر من غيره، نتيجة العلاقة العاطفية التي لا بد أن يستفيد منها الإنسان في مسؤوليته تجاه رحمه. هاي المسؤولية شو بتعمل؟ مثل ما بتعمل تعزيز أسروي في العائلة الصغرى، بتعمل تعزيز في الرحم، بالمسؤولية، بالإيمان، بالتدين، بالصلاح، بالتطوير العلمي، بالكفاية المالية. وإذا كل واحد راعي مسألة أرحامه، المجتمع حينئذ يتطور بشكل أفقي. لا صدقة وذو رحم محتاج. قبل ما تفكر هلأ برا، فكر بأرحامك. هلأ للأسف في ناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم وأنعم عليهم وبيدفعوا، بس بنفس الوقت بلاحظ الواحد يكون عنده من عمه ومن خاله وعمه وخاله بيكون محتاج للطلب فيه، مع انه برا بيكون دفيع، هو كريم ما عنده مشكله، بس قد يكون ما عنده ثقافه بالاولويات. انه الواحد يعمل نوع من التكافل. انا بعرف بعض العائلات الله سبحانه وتعالى منع عليهم موزعين ادوار، انه تعالوا نشوف الاقرباء، الله منع علينا، مين فيهم فقراء؟ انت يا فلان تتحمل مسؤوليه فلان، انت يا فلان تتحمل مسؤوليه العائله الفلانيه. بيصير في توزيع ادوار. هذا هو الاسلام، انه نتساعد، كل عائله تجتمع تتساعد حتى يتطور المجتمع. بالنسبه للفقر ان يحل، مشكله التعليم، فكر واحد هلا مثلا انه واحد من اقربائه الارحام مثلا عنده اولاد ما حاطتهم بالمدارس، عنده ابنه ما عم يقدر يكمل بالجامعه، عنده مشكله مرضيه، عنده حاجه يستطيع ان يقضيها ولا يقضيها له. طب اذا ما عم يتواصل معه كيف بده يعرفها؟ واذا ما عرفها قد يكون يخرج من واجبه هو عليه. هذا اذا روعي اكيد انه هاي المساله تطور المجتمع بشكل عميق في الايمان والتدين. من هنا نفهم سر الآيات الكثيرة والأحاديث المتنوعة العديدة المتعددة حول ثواب صلة الرحم، حول آثار صلة الرحم. نقرأ أن صلة الرحم بسبب ما ذكرت وهو بعض من حكمة ذلك. شوفوا الإسلام كيف تحدث عن الثواب وعن الآثار. الأثر الأول أنه شو بدكم يا جماعة؟ أنا بعطيكم، صلوا أرحامكم بعطيكم، شو بدكم؟ شو طلباتكم؟ واحد، طول العمر، النبي صلى الله عليه وآله يقول صلة الرحم تزيد في العمر. شو تزيد في العمر؟ واحد اسمه ميسر أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، إحنا الأئمة عليهم السلام نحن نؤمن بأن علم عندهم علما خاصا، من ضمن العلم الخاص الإمام الصادق عم يحكي مع ميسر بيقول له يا ميسر لقد زيد في عمرك، فأي شيء تعمل؟ لأما تعرض عليهم الأعمال يعرفون بعلمهم الخاص أمورا لا نعرفها، من ضمن ذلك عرف أن عمره زيد، يعني هو مفروض يكون ميت ولكن زيد في عمره 10 سنين 20 سنة 30 سنة. شو عامل؟ عم يسأل الإمام شو عامل؟ شو قال له ميسر؟ بيقول له كنت أجيرا وأنا غلام ب5 دراهم فكنت أجريها على خالي. نقطع الصفر. كنت أقبض 5 دراهم أعطيها لخالي. شو بيقول له الصادق؟ لقد زاد الله في عمرك ببركة هذه الدراهم الخمس. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره 3 سنين. 3 سنين بيموت، شو بيعمل؟ بيروح بزور عمه، بزور خاله، بيساعد ابن عمه، بيقضي حاجة ابن خاله. وقد بقي من عمره 3 سنين فليصيره الله عز وجل 30 سنة. اثنين، زيادة الرزق. واحد يقول انه الله سبحانه وتعالى ما عم يرزقني كفاية، كيف بعمل؟ في ناس يقولوا كيف نعمل؟ مولانا في شي دعاء، في شي ذكر، في شي حجاب، في ناس بيحملوا حجابات لزيادة الرزق. النبي صلى الله عليه وآله يقول من سره أن يبسط أو أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهي المسألة ليس لها علاقة بالإيمان، تفهم؟ ما لها علاقة بالتدين. قد يكون واحد إنسان فاسد يصل رحمه، هاي الأفاق لأله ما لها علاقة. أنا بعرف ناس مش متدينين، شو بيقولوا؟ بيقلبوا التراب بيطلع ذهب، بس فتشوا شو عاملين بحياتهم. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال إن القوم ليكونون فجرا ولا يكونون بررا. قد يكونوا ما لا بيعملوا عبادات ولا عندهم حالة الإيمان فيصلون أرحامهم. شو النتيجة؟ فتنمى أموالهم وتطول أعمارهم فكيف إذا كانوا أبرارا بررا. ثلاثة من آثار صلة الرحم في الدنيا عمارة الديار. هاي الدعية نحن عادة بعرفنا، الله يعمر دارك، إن شاء الله تبقى دارك عامرة. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال صلة الرحم تعمر الديار. 4 دفع البلاء. 1 قد يكون سيصيبه بلاء، مرض، موت عزيز، سجن، أي شيء من الذي نتصوره مما عنوانه بلاء يصل رحمه. الإمام الباقر عليه السلام ورد أنه قال صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى. بلاء كان مكتوبا، كان مفروض يعمل حادث سير، وصل رحمه يرفع الله عنه هذا البلاء. كان مفروض أن يموت ولده. وصل رحمه، الله مد في عمر ولده. وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. هاي بعض آثار الدنيا. بالآخرة، بالآخرة منبلش بمقدمات قبيل الآخرة عند سكرات الموت. ليه الواحد إذا تصورها هي حالات اللحظات الأخيرة في الدنيا. لما بديجي هلأ ملك الموت، هيدي الحالة السكرة للواحد فيها ما بيكون مركز كما هو يركز في هذه الدنيا، لذلك سميت سكرة. الإمام الهادي عليه السلام يقول: فيما كلم الله تعالى به موسى عليه السلام، قال موسى، قال الله: يا موسى أنسئ له أجلا، يعني طول عمره، وأهون عليه سكرات الموت. صلة الرحم تهون سكرات الموت. اثنين، تدفع ميتة السوء. واحد بالهندسة بالتقدير العام بده يموت موت ميتة السوء. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: صلة الرحم تقي ميتة السوء. تهون الحساب، عن النبي صلى الله عليه وآله: صلة الرحم تهون الحساب، يوم القيامة بالحساب تهون الحساب. هذه بعض آثار الآخرة. مقابل صلة الرحم، لأهمية هذا الموضوع في الإسلام، تحدث الإسلام بشكل شديد 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 عن قطع الرحم. قلت هذا التعبير الأدبي يعني غاية في الشدة، قطع الرحم. واحد بيقطع رحم أمه، واحد ما بيحكي مع خيه، ماطع خيه، ماطع عمه، ماطع ابن عمه، كأنه بعد أن حملته أمه بتعب وجهد وعناء بده يشكرها فقطع لها رحمها. من يقطع الرحم يقطع رحم أمه. لذلك ورد في الأحاديث شدة في موضوع قطيعة الأرحام. على نفس المنوال ورد في تلك الشدة، سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وآله: أخبرني أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم. بعد الشرك بالله تساءلون به والأرحام. الشرك بالله قطيعة الرحم. الإمام علي عليه السلام يقول: أقبح المعاصي قطيعة الرحم والعقوق، عقوق الوالدين، أقبح المعاصي. لذلك ورد أيضا في قطيعة الرحم آثارا دنيوية شديدة وآثارا أخروية. من الآثار الدنيوية، هلا بعكس صلة الرحم تعجل الفناء، هنيك بيطول العمر، هون لا، هون بتأثر العمر. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: الذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء قطيعة الرحم. تعجل العقوبة، لأنه الله سبحانه وتعالى إحنا معصي والعياذ بالله، بس نحن عم معصي، يا رب استر علينا، ويا رب نحن بنعرفك إنه تمهل، وبمن الواحد عليه إنه بمن نفسه إنه بعدين برجع بتوب وبصحح الموقف وإلى آخره. بنلاحظ إن الله سبحانه وتعالى فعلا يستر علينا ويمدنا وقد يرحمنا بعد ذلك ويغفر لنا، بس قطيعة الرحم تهديد. قطيعة الرحم قد تعجل العقوبة. كل هول اللي نحكي عنهم، عن إمهال الله وعن أمان الله وعن تأجيل الله، قطيعة الرحم تسبب تهديد، تهديد إنزال العقوبة مباشرة، إنزال العقوبة السريعة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. هو ثلاثة. ما من شيء يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا. في بعض الناس الذين قد يفتضحون في الدنيا يعاقبون في الدنيا بعقاب وخيم، قد تكون المسألة ترجع إلى قطيعة الرحم. وفي هذا الإطار ورد عن الإمام علي عليه السلام: حلول النقم في قطيعة الرحم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، قطيعة الرحم. وعن النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا عن التخلي عن رحمة الناس. الله بيرحم الناس، بيرحم المسلمين وغير المسلمين، المؤمنين وغير المؤمنين، يرحم الملحدين والعاصين. بس النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. بس هي شو معناها؟ هاي معناها يا جماعة، حتى واحد يكون عن جد يتفاعل إيمانيا مع حديث رسول الله، إنه إذا واحد ضمن معارفه وضمن بيته في واحد يقطع رحم، في عنا مسؤولية اجتماعية ومسؤولية في مستقبلنا. لا تنزل رحمة على قوم، مش لا تنزل رحمة على قاطع الرحم، على قوم فيهم قاطع رحم. يعني في مسؤولية اجتماعية إنه إذا واحد قاطع الرحم مفروض تنصب كل الجهود حتى نطلع منها، حتى لا تقع. وهي المسألة مسألة حساسة، ومفروض الواحد يتحمل مسؤولية في بدايتها، لأن الأمور على الفترة الزمنية شو بيقولوا، بصير في جفاء بالقلب. بالبداية بتكون المسألة مسألة ليست فيها أو ليس فيها ذلك التعقيد الذي يكون في المستقبل، يكون أبسط. لما يتحمل الناس المسؤولية، صار في خلاف بالبداية بين واحد وخيه وعمه وخاله، ابن عمه ابن خالته ابن عمته، مباشرة مفروض الناس يحول هذا الإنسان يتدخل مباشرة، وإلا في شيء مخيف. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: إن الملائكة لا تنزل. هذه حكيتها بشهر رمضان بليالي القدر، تنزل الملائكة والروح فيها. بس واحد قاعد هلا عم يدعو بليلة القدر وهو قاطع رحمه، ما بيحكي مع خيه، ما بيحكي مع عمه، ما قاطع خاله، ما قاطع ابن عمه. إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ما بتنزل الملائكة، تنزل الملائكة بس قطيعة الرحم عائق من نزول الملائكة. واحد قاطع رحمه يدعو الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وآله يقول: قطع الرحم يمنع استجابة الدعاء. أما الأثار الأخروية، النبي صلى الله عليه وآله يقول: حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة. وعم يقطع الصراط بده يتهدى، لأن الصراط بالتصوير القرآني والنصوصي تحت جهنم. يعني أي واحد أي زحطة يقع جهنم، بده يتمسك في حفتين بيتمسك فيهم. شو الحفتين؟ الرحم والأمانة. إذا كان واصل الرحم وأمينا بيتهدى ما بيقع، بس إذا لم يكن أمينا وكان قاطعا الرحم وما بده يتهدى. فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة، نبي يقول: فإذا مر، إجا دور واحد هلا، فإذا مر الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة. وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معهما عمل وتكفأ به الصراط في النار. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومؤمن سحر، وقاطع رحم. هذا التشديد هي نتيجة الحكمة التي ذكرتها في البداية. هذا التشديد للرحم على مستوى حرمة القطع وعلى مستوى أهمية الوصل هو لتحمل مسؤولية التكامل الاجتماعي الذي هو غاية خلق الله سبحانه وتعالى. من هنا صلة الرحم هذه التي تحدثت عنها هي عابرة للحدود، خاصة اليوم نحن هلأ بزمن السوشيال ميديا في وسائل التواصل الاجتماعي. هلأ تغيرت الأوضاع، بالأول يمكن يكون في واحد افترضنا بعيد بده كل فترة ليكتب له ظرف أو حتى يكون في مسافر على هذيك البلاد. هلأ الواحد بده يعيد النظر في هذه الأيام بموضوع صلة الرحم مع وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه ممكن واحد بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أن يدخل في موضوع صلة الرحم وتحمل مسؤولية التي فيه. ما عم بحكي بس إنه السلام عليكم وعليكم السلام، عم بحكي عن الموضوع اللي حكيت عنه بالأول: تحمل مسؤولية الرحم، مسؤولية هداية الرحم، مسؤولية أن يساعد الرحم في حياته. وهذا الأمر أوصى به النبي صلى الله عليه وآله. شو بقول النبي صلى الله عليه وآله؟ وهو الناظر في علمه إلى الغيب القادم: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كان منه على مسير سنة فإن ذلك من الدين. ولأن صلة الرحم بهذه الأهمية، الإسلام فرق في موضوع صلة الرحم بين مسألة التدين والإيمان والإسلام وبين مسألة الرحم. هاي ما لها خصة بالتدين. الرحم من كان يكون هو ليس آخر في موضوع صلة الرحم، لأنه في بعض الناس للأسف هلا في شباب مرات بيسألوني بيكون بيو مش متدين أو عمه مش متدين، شو بيفكروا؟ إنه مش متدين أو بيعمل حرام إنه صار آخر. إذا كان بيو، لو كان بيو ملحد بيضلوا بيو بده يبسوا إيده وبده يكون تحت طاعته ولا يجوز أن يؤذيه حتى لو كان ملحدا فاسقا كافرا. حط اللي بدك إياه فيه. في حيثية واحد بياخذ منا موقف، حيثية الخطأ، حيثية الإلحاد، بياخذ منا موقف، بيعبر عنه موقف مؤدب، هذا بين. بس من الحيثية الثانية واحد بيجي عند الإمام الصادق على الإسلام بيقول: أمي من أهل الكتاب مسيحية وأنا الحمد لله الله هداني وأصبحت مسلما، كيف بعاملها؟ الإمام الصادق شو قال له؟ قال له: كيف كنت تعاملها؟ هلا ما عادش فيك تعاملها مثل ما كنت تعاملها. هلا اصبحت مسلما، مش بس اصبح مسلما، واصبح من شيعة جعفر. كيف كنت تعاملها؟ بتغير معامله، بتحسن معامله. فذهب الى امه بعد ان رجع من الحج، فاخذ يتعامل معها كما اوصاه الامام الصادق عليه السلام. قالت له: يا بني حينما كنت على ديني لم تكن هكذا، كيف تغيرت؟ قال: لقد أوصاني بذلك جعفر الصادق. قالت: يا بني هذا نبي. قال لها: لا، هي بتعرف ابنها مين بيأثر فيه. قال: لا، هذا إمام. قالت له: يا بني إن هذه أخلاق الأنبياء، علمني. كذلك ما له دخل بقضية هل الرحم يكون مؤمن وغير مؤمن، متدين وغير متدين. قال الجهم بن حميد لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: يكون لي القرابة على غير أمري، ألهم علي حق؟ انه انا اخر شيء شيعي مسلم شيعي. هم على غير امري، قد يكون من المسلمين من غير الشيعة او قد يكون من يقولون من غير المسلمين. قال له نعم حق لا يقطعه شيء، حق الرحم لا يقطعه شيء، واذا كانوا على امرك كان لهم حقان، حق الرحم وحق الاسلام. ولاجل هذه الاهميه وجه الاسلام الى انه مش بس واحد بيوصل رحمه عبر التواصل وعبر المساعده وعبر قضاء الحاجه و و و و، لا لا، موضوع قطيعه الرحم موضوع حساس جدا، حتى لو كان الاخر هو المذنب وكان عليه حق، لانه هي كثير بيراجع فيها. بقول لك اخي هو الذي ظلمني، هو اللي افترى علي، هو طردني من بيته، هو 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 هو. انا كثير بحكي الواحد عن اقربائه عن ارحامه، حتى لو كان هو ظالما، حتى لو كان هو الذي عليه كل الذنب وانت كنت مظلوما. اذا واحد بده يكون متدين بيسمع النبي صلى الله عليه واله بيقول صل من قطعك واحسن الى من اساء اليك، لا تقطع رحمك وان قطعك. وحينما يريد ان يتحدث عن الانسان الذي يخرج من انانيته ومن قضيه الظلم الذي تعرض له ليعيش في افق الاسلام، في افق الله، في افق الايمان، في افق اهل البيت عليهم السلام، يقول الامام الحسين سلام الله تعالى عليه: ان اوصل الناس، بدكم تعرفوا اكثر واحد في عنده صله من الله، عنده قرب من الله، ان اوصل الناس، ان اوصل الناس من وصل من قطع. من وصل من قطعه، مش من وصل رحمه، هو قطعه، هو وصل من قطعه. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوتين، خطوة يسد بها المؤمن صفا في الله كما هم المجاهدون اليوم، هذه الخطوة هي أحب خطوة إلى الله، بس في خطوة ثانية، وخطوة إلى ذي رحم قاطع. صوروا هلأ واحد قديش نحن مدينون للمجاهدين الذين يقاتلون أولئك التكفيريين والذين يتصدون للعدو الإسرائيلي، قديش نحن مدينون لمن يقف في هذا الحرب في وسط التعب ليحامي عنا وليجعلنا نعيش في العز والكرامة. هذه الخطوة التي هي أحب خطوة إلى الله. في واحد معه، واحد هلأ بحلب عم بيعاني أشد المعاناة ليدافع عن الإسلام والمسلمين، في واحد قطعه رحمه فذهب لمن قطع رحمه ليصل رحمه، يقول له الإمام زين العابدين عليه السلام: إن خطوتك إلى قاطع الرحم هي كخطوة المجاهد اليوم في حلب. ورد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، إن لي أهلا قد كنت أصلهم وهم يؤذوني، هذه كثير بقولوها، وهم يؤذوني وقد أردت رفضهم، ما عادش بدي أتعاطى معهم. شو بيقول النبي؟ فقال له رسول الله: إذا يرفضكم الله جميعا، أنتوا وياكم حق عليهم، أنت لو بترفضهم يرفضكم الله جميعا. قال: كيف أصنع؟ شو بدي أعمل؟ هم يؤذونني، أنا مظلوم يا رسول الله، هم يقاطعونني. قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك كان الله عز وجل لك ظهيرا. جاء رجل الإمام الصادق، هالقصة هي تتكرر كثير لحد اليوم، تتكرر كثير. شكى إليه أقاربه، قال له الإمام الصادق: اكظم غيظك وافعل، أي أحسن إليه. قال: إنهم يفعلون يفعلون، إني عم يذوني. قال: أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله إليكم؟ هاي النتيجة، هاي النتيجة. لذلك أراد الله أنه على الأقل الواحد يعمل الحد الأدنى، حد الأدنى بصلاة الرحم، ما يكون في قطيعة. القطيعة خطرة جدا 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 في الدنيا وفي الآخرة. على الأقل واحد يعمل علاقة فيها سلام، وفيها زيارات أساسية، وفيها نوع من الاطلاع على الأحوال لمساعدة الرحم. النبي صلى الله عليه وآله قال: كما ولد عنه صلوا أرحامكم ولو بالسلام. وعنه صلى الله عليه وآله: صل رحمك ولو بشربة من ماء. وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنهم، ما تأذيهم حتى بكلمة، حتى بنظرة، حتى لا يكون الواحد والعياذ بالله منا ممن يقطع الأرحام. لأنه في ناس حينما يكونون في مورد قوة يقطعون الأرحام، والله تعالى استعمل قضية قطع الرحم في أولئك الذين يعيشون حالة نفاق داخلي. لأنه هلأ كيف واحد يتنع على أن إنسان مؤمن ومتدين و و و و الله سبحانه وتعالى بيقول له: حتى لو قطع رحمك أنت عليك أن تصل الرحم، حتى لو جافاك عليك أن تصل الرحم. بيرجع بيقول لك أمور، يتذرع بأمور أنه عمل فيه هيك وعمل فيه هيك وعمل فيه هيك. يقول له: يا أخي إجا واحد عند النبي وقال له كلامك، وقال له النبي: أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله إليهم كما ولد عن النبي وأهل بيته؟ وبيرجع بيعد لك نفس الشيء نفس الشيء. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك الذين يعيشون حالة نفاق داخلي، فجأة يتولون في الأرض. شوفوا الآية اللي هي وردت في مضمونها في أكثر من قالب: فهل عسيتم إن توليتم. عمين عم يحكي عن المنافقين الذين يثبتون الآخرين في قضية الجهاد ولا يجاهدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، يهربون من الموت ومن الجهاد. بيقول لهم: فهل عسيتم إن توليتم، لأن أنتم أيها المنافقون قد تصبحون في موقع الولاية والحكومة كما في بعض التفاسير، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تصوروا بهالحادثة عم يحكي مع المنافقين اللي بيهربوا من الجهاد، شو بيقول لهم؟ بيقول لهم: تفسدوا في الأرض. الجملة الثانية الوحيدة ما في غيرها، بيقول لهم: وتقطعوا أرحامكم. تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، لأن الذي يعيش حالة النفاق الداخلي ما بيرحم مجتمعه، مش بس ما بيرحم الآخرين. مثل اليوم هاي الآية تطبق على ما يجري في يومنا هذا اليوم. من أين شفنا حالة الجهاد والقتال موجودة اليوم المنتشرة في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي وفي وفي؟ وين كانوا هون؟ ما طول عمر إسرائيل العدو الإسرائيلي يذبح أبناء الشعب الفلسطيني. أين كانوا هؤلاء الذين اليوم بيتعنتروا بالقوة وبالجهاد وبدهم يدافعوا عن الإسلام وعن المسلمين كما يقولون؟ أين كانوا وأين هم الآن أيضا؟ حينما أطلق المسجد بيت المقدس، وحينما ذبح الشعب الفلسطيني واغتصبت نساؤه وقتل أطفاله وما يزالون كذلك، وإن كانوا أو لا يعيشون حالة نفاق، وأين هم الآن؟ ما الآن رغم كل ما يجري؟ شوفوا اليوم الاتفاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني من الجزيرتين وغيرهما ليرسموا عدوا جديدا بالاتفاق والتطبيع مع عدو الإسرائيلي. هؤلاء تقاعصوا عن الجهاد، نافقوا في قضية الجهاد الحقيقي. القرآن الكريم بخاطب أجدادهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إذا أنتم تتولوا، مش بس إذا أنتم تتولوا بتفسدوا في الأرض، لك بتقتلوا بعضكم. مثل ما اليوم الحركات التكفيرية يقتلون بعضهم بعضا، وكل ما حكموا يفسدون في الأرض ويقطعون أرحامهم. ولا ماذا نب ذلك الطفل الفلسطيني 12 سنة يذبحوه بهذا المنظر البشع الذي يدل على أنهم ترقوا عن قضية الدين والتدين، لأنه ذبح الطفل يعني انعدام الإنسانية، مش انعدام الدين فقط. هؤلاء يعيشون حالة النفاق التي جعلتهم اليوم يظهرون بهذا المظهر الذي يريدون من خلاله أن يشدوا الشباب المسلم في العالم لقضية أخرى ليست هي قضية الحق، وإنما هي قضية واقعها كما يعبر القرآن الكريم هي الفساد في الأرض. علينا أن لا نقترب منهم، القرب منهم يتعلق بقضية ثانية، تفسد في الأرض وتقطع أرحامكم. أبعدنا الله عن قطيعة الرحم، والحمد لله.